سبحان الله، حلواه وفيها شعرة.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل عالتيم.
سعود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها
بطبيع ما يوز عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، يوم جديد وحلقة جديدة، ومعكم عبد الله درويش. نحن تعودنا في برنامجنا نتكلم عن الأحداث والمواقف اليومية اللي تصير ويانا وتصير مع الناس اللي هم موجودين حولنا، الدوائر الاجتماعية القريبة واللي تفاعلنا فيها يوميا، سواء كان في الأسرة، في المجتمع، في العمل، في العلاقات اللي موجودة عندنا. هذه المواقف تتأثر بشكل أو بآخر، تتأثر بفكرة أو بأخرى، تتأثر بالخبرات اللي نحن مرينا فيها، فممكن تكون مواقف إيجابية نحن نستانس عليها ونكمل عليها، أو تكون مواقف فيها تحدي وفيها تأثير سلبي علينا. يمكن المواقف الجيدة الواحد يباها تتكرر كل مرة ويتعامل معاها بشكل جيد وبشكل أو بأريحية. أما المواقف اللي فيها تحديات أو فيها خلنا نقول جانب سلبي، يمكن تأثر علينا ونحن ما نبغاها تتكرر، وإذا تكررت نبدأ نعطيها تفسيرات، وهذه التفسيرات ممكن تأثر علينا بشكل أو بآخر، أو تأثر على العلاقة نفسها. مو بس كذي، ممكن تأثر أيضا على قراراتنا. في بعض المواقف التي تأخذ قرارات معينة بناء على الشيء اللي ياس يتكرر يوميا، أو الأشخاص اللي أنت تشوفهم يوميا، أو الأشياء اللي أنت ياس تتفاعل وياهم يوميا. فاليوم حياتنا عبارة عن مواقف وأفكار وخبرات وتجارب وقرارات من خلال التحليلات اللي نحن نربطها في بعض. فأنت يوم تستوي لك مجموعة أشياء تتكرر بشكل دائم، تبدأ تلقائيا أنت بناء على الخبرات والتجارب اللي أنت مريت فيها تبدأ تحللها، والتحليل هذا يطلع لك النتيجة، وبناء على هذه النتيجة تبدأ تأخذ قرارات عليها. وهذه القرارات في أحيان كثيرة تكون قرارات مصيرية، في أحيان كثيرة قرارات هي باستمرارية التواصل، من قطع العلاقة، من تغيير المكان، من الثبات في عمل معين أو تركه أو تغييره، من انزعاج أو انبساط في موضوع معين. فهو أنت تتأثر، وأنا وغيرنا ياسين نتأثر بناء على ما نشوفه ونجده كل يوم في حياتنا اليومية. وهذا اللي نحن نشوفه ونجده كل يوم في حياتنا اليومية مبني على تجارب سابقة. يعني أنت من انولدت ليومك الحالي، وأنت كل يوم تمر بتجربة جديدة، معلومة جديدة، معرفة جديدة، ثقافة جديدة، فتشكل عندك مخزون معرفي ثقافي. هذا المخزون المعرفي الثقافي أنت بناء عليه تستوعب المواقف التي عليك أو تستوي بك أو تستوي قدامك، فتبدأ بناء على الخبرات والتجارب والمعلومات اللي موجودة تحلل كل خطوة تصير قدامك، وهذا التحليل يقودك إلى نتيجة. هذه النتائج سواء كانت إيجابية أو سلبية تخليك تأخذ على ضوءها قرارات. بمعنى إذا اليوم أنا جيت وتعاملت وياك وكان أسلوبي فيه برود، وثاني يوم جيت تعاملت وياك أسلوبي فيه برود، ثالث يوم أنت يمكن أول يوم تبحث لي عن عذر، ثاني يوم تقول يا أخي يمكن الريال عنده مشكلة أو ظرف أو شيء صاير عليه، ثالث يوم تقول يمكن هذا أسلوبي كذي، بعدين تقول لأن لا خلاص هذا قاصد أن يتعامل وياي أنا ببرود. ليش؟ لأنك أنت مع تعاملك وياي يوميا، مع المواقف، مع الخبرات اللي مرت عليك، يمكن تحط ببالك أن هذا الشخص يمكن ما يدانيك، يمكن عنده مشكلة وياك، يمكن هو عنده جانب فيه مشكلة، فتبدأ تأخذ بناء عليه، يعني تظهر لك النتائج بناء على هذه النتائج تأخذ قرارات، تقول أن أنا بخلي علاقتي فيه محدودة مثلا، أو تقول أني أنا بقطع علاقتي فيه، أو شخص ثاني يقول لك لا والله أنا بخلي علاقتي فيه قوية لأنه تعامله جيد أو تعامله إيجابي وياي، أو أنه في حالة ما أعرف شو الطريقة اللي أنت بتستوعب فيها الموقف، بس هذه الطريقة اللي أنت بتستوعب فيها مو بياية من فراغ، مو بياية منه الطريق، لا ياية بناء على أشياء أنت مريت فيها، خبرات أنت مريت فيها، وتجارب أنت جربتها، وهذه التجارب والخبرات والمواقف والأشياء اللي أنت مريت عليها شكلت عندك مخزون معرفي. المخزون المعرفي طبعا مرتبط بالمشاعر. ليش؟ لأن أنت كل موقف يا استانستي يا ضايقت مننا يا مر عليك موقف عادي يا عصبت فيه يا المهم ان في مشاعر اختلطت في هذا الموضوع. وجود المشاعر معناته تأثر، بما انك انت تأثرت، بما ان هذا الموقف ما مر عليك موقف طبيعي عادي فارتبط في ذهنك، ارتبط في ذهنك معناته ان العقل بيجلس بيحلل، ويوم بيحلل هذا الموقف بيعطيك النتيجة. شفت انت يوم يصير المختبر وعيد الشر عنكم وسوي تحاليل، التحاليل تعطيك النتائج انت شو الجزئية اللي انت يستبحث عنها، طيب تطلع لك نتائج بناء على هالشيء. لذلك انت يوم يصير الدكتور يعطيك مجموعة نتائج للتحاليل تمام، ويقول لك هذا كذا وهذا كذا، هذا زايد هذا ناقص هذا زين، هذا بنعطيك عليه دواء، هذا ما تحتاج تعطيه دواء، هذا تحتاج انك انت داري على اكلك وعلى شربك على نومك. فيبدا يعطيك وصايا ونصايح بناء على النتائج اللي طلعت. ترى العقل نفس الشيء، يوم يبدا يحلل ويقرا المواقف ويجيب التجارب السابقه ويجيب المعلومات اللي موجوده عندك، فيبدا يحلل ويعطيك نتائج. أنت بناء على هالنتائج لازم تأخذ قرارات، شو اللي بتخليه عادي، شو اللي بتخليه أنك أنت يستمر بنفس الشكل، شو اللي بتغيره، شو اللي بتنقص منه، شو اللي بتحط له حدود. يعني ساعات أنت بعض الأشياء تحبها بس لازم توقف عنها لأن تأثيرها سلبي عليك، بعض الأشياء أنت ما تبغاها ما تحبها ما تيوز لك بس تقول لا أنا بأخذها لأن لازم أخذ هاي الجرعات على أساس أن هي يعني تعدل من الحالة المرضية اللي موجودة عندي. ترى التعامل النفسي، التعامل مع الذات، التعامل مع الآخرين أيضا هي مقادير تزيد وتنقص. حد من الناس أنت يا أخي هو من الدوائر القريبة منك، أو مثلا زميل عمل كل يوم أنت يارس فيها 7-8 ساعات بس أسلوبه سلبي، فأنت تعيد ترتيب علاقتك وياه بناء على أسلوبه وبناء على الخبرات اللي موجودة. حد من الناس لا والله يلستك وياه ربع ساعة نص ساعة بس هذه اليلسة ما تنمل، راعي سوالف وضحك وعنده علوم وعنده أخبار وعنده وعنده. فأنت ساعات تحتاج أن مثل هالشخصيات تقربها، فتقول أن أنا كيف أعيد جدولة يومي وترتيبي ووقتي بحيث أني أنا أجلس فيها وقت أكثر. يعني بعض الناس مثلا في جهات العمل يحط أوقات الاستراحة البريكات مع زميلة ربيع اللي هو دوم يسولف فيها ويضحك ويستانس ويفرغ ويفضفض عنده. هو ليش حرص ان البريك او الاستراحه او شو ما تسميها خلاها مع وقت زميله او وقت ربيعه؟ لانه هو يعرف انها يا خانه هذا بايلس ويا اكثر وقت ممكن. طبعا في العمل نحن مشغولين وما عندنا مجال ان احنا نقضي وقت طويل، بس مثلا اذا انا عندي وقت استراحه وقت راحه عندي وقت اني انا اقضي وياه، فانا بستغل هذا الوقت وبستثمره بشكل امثل تمام. فنحن ياسين نقول أن كثير من الأشياء اللي تمر علينا في حياتنا وناخذ عليها قرارات، من استوي الشيء لي وقت القرار ترى في مجموعة عمليات تستوي في العقل وفي القلب وفي التفكير وفي البال وتعطيك نتائج، وعلى ضوها أنت تأخذ القرار هذا. يمكن هي في العقل تستوي ترى بلمح البصر، يعني شيء سريع جدا في أقل من جزء من الثانية الحسبة هذه كلها تستوي. نحن الحين لأن ياسين نفصفصها ونفصلها، فياسين نطلع كل عملية شو تفاصيلها، فأنت تلاحظ إن أو تعتقد أن هي تأخذ وقت طويل، لا هي فعليا تأخذ أجزاء أجزاء من الثانية، تكون سريعة جدا، عملية حسابية بديهية تلقائية تستوي عندك. يعني مثلا أنت إذا مريت بموقف سلبي والموقف هذا بعد فترة طويلة تكرر قدامك، بتشوف أنك أنت خذيت قرار سريع حتى بدون ما تفكر. هي فعليا مو بأنك أنت ما تفكر، فعليا العقل سوى العملية الحسابية وطلع النتائج وخذ القرار وخلاك أنت تنفذ لأن عنده خبرة وتجارب في هذا الجانب، وخذ القرار الأسلم اللي هو يبعدك عن المشكلة أو التحدي أو الألم أو الانزعاج أو العصبية اللي أنت بتمر فيها تمام. فهي العملية تأخذ خطوات سريعة في هذا الجانب. نحن كالعادة في حلقتنا نبدأ بمشهد تمثيلي سيناريو، قد يكون واقعي قد يكون من الخيال. الفكرة أن نحن نوصل للفكرة الأساسية اللي نحن نطرحها اليوم. فخلونا نقول عن سالم. سالم شاب يدخل في مجال عمل جديد، فهو دخل في عمله الجديد أول يوم له ابتسم للزملاء عشان يعبر لهم أني أنا إنسان بشوش، أنا إنسان اجتماعي، أنا إنسان ممكن أني أكون علاقة وياكم. بعض الناس يوم شافوه، بعض الزملاء الجداد اللي ما يعرفون سالم، يوم شافوه أنه داش بابتسامة واثقة كذي ويتصدد ويطالعنا ومبتسم، يتحرونه متكبر، شايف عمره علينا. بلا هذا أول يوم بعد ما يعرفنا وداش بهذه الابتسامة كأنه شايف عمره علينا. طيب فهو سكت، ما كمل ضحكته. يوم سكت هو داخليا يقول إن أنا بسكت احتراما لهم، يمكن ما عيبهم إن أنا دخلت عليهم بابتسامة. حد من الناس من ليالس شافه راحت الابتسامة عن وجهه، ظن إن هذا برود أو عدم تقبل منه. طيب حين أول ناس تحروا إنه شايف عمره عليهم. يوم هو سكت عن الابتسامة قالوا هذا ليش معاملته كذي باردة أو مو متقبلنا. فهو قال عشان أكسر الجو هذا، سالم قال عشان أكسر الجو هذا خلني أنكت وأتمسخر وياهم شوي. فيوم نكت أو مزح وياهم، هم حسبوها أنه يستهزأ فيهم. يعني أنت دخلت شايف عمرك علينا وتعاملك ويانا ببرود، وحين أيضا يستمزح بالاستهزاء، لا أنت ناوي شر. طيب فالله يعين سالم على الناس اللي دخل عليهم، أو الله يعين الناس اللي دخل عليهم سالم. شو بيستوي في هذه الجزئية بنتكلم عنها، بس نحن نحق علينا الفاصل ونروح بنرجع لكم. تريونا
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعرة.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل عالتيم.
لو تقرب حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك شوها.
طبيعي ما يوجد عن طبعه. لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله من جديد. كنا نتكلم قبل شوية عن سالم ومشكلته اللي دخل فيها مع زملاء اللي هو أول يوم يلتقي فيهم في مكان عمل جديد. تعايبهم سالم، دخل يوم ابتسم قالوا عنه متكبر شايف عمره، ويوم سكت قالوا هذا براء برود شكله مو بعيب لنا، ويوم مزح وياهم قالوا هذا استهزبنا وشايف عمره علينا وما أدري شو عنده. فالإشارات اللي كانت من سالم ومن زملاء اللي موجودين في العمل كانت إشارات بسيطة أو إيماءات تحولت إلى معاني وفهم، فعطت نتيجة معينة، فبدأوا يفسرون هذه الرموز وهذه النتائج وخذوا قرارات عليها، أن هذا شايف عمره، أن هذا مو بعيب لنا، أن هذا يستهزأ فينا، يسخر منا، وهو يتر رسالة أن هذه مو متقبليني، هاي ليش ياسين يتعاملون بهاي الطريقة، ليش هذه النظرات الغريبة. فالتفسير استوى على الموقف اللي دخل فيه سالم ودخلوا فيه زملاء. هذا الكلام وهذه السيناريو اللي نحن قلناه له تفسير أو له نظرية. النظرية هذه يسمونها نظرية التفاعل الرمزي. أي إيماءة، أي رموز، أي حركات نحن نسويها لها معاني توصل للناس كمعنى. فخلنا نقول تعريف النظرية الرمزية. تطلق هذه النظرية من فكرة أن الناس لا يتعاملون مع الأشياء كما هي، بل مع المعاني التي يعطونها لها. شو معنات هالكلام؟ اليوم يعني لو نرجع لموقف سالم يوم دخل، هو دخل مبتسم. الحين هو ما قال إني أنا شايف عمري عليكم، ولا نبين إنه شايف عمره عليهم، بس الناس يوم شافوا الابتسامة هم عطوا معنى إن هذا شايف عمره علينا. ابتسامته تقول إنه شايف عمره علينا. فالتفاعل الرمزي على الرموز اللي أنت تظهرها، الإيماءات اللي أنت تظهرها للآخرين، الناس يعطون لها معاني. هذا شايف عمره، هذا ماله مزاج، هذا له مزاج، هذا معصب. انت ساعات تشوف شخص قدامك وخطف كذي، لا كلمك ولا قال لك شيء ولا انت قلت له شيء، تقول في خاطرك هذا بلا معصب. طيب انت شو خلاك تحكم بهذا الشيء؟ الحركة اللي هو قام فيها او الطريقة اللي هو مشى فيها، هذه الإيماءة اللي سواها، انت اعطيتها معنى ان هذه تعبر عن العصبية، فبتبدأ بتتعامل وياه على اساس انه معصب أو هو زعلان أو هو متنرفز. مرة ثانية يوم دخل سالم ومزح مثلا وياهم، فهم عطوا معنى للمزاح هذا أنه يستهزأ فينا ويسخر منا. فالتفاعل الرمزي بناء على الرموز اللي تطلع منك أو تطلع من الآخرين نحن نعطيها معاني، وهذه المعاني لها تفسيرات عندنا طبعا. فالناس ما تحكم عليك من كلامك بس، تحكم عليك من حركاتك وإيماءاتك. يعني أنت حين ممكن تدخل على مجموعة من الشباب وتقولهم السلام عليكم، السلام وصل بس الإيماءات والحركات اللي موجودة ممكن تكون مبتسم فيقولون الريال يرحب فينا، ممكن يكون ويك بدون ملامح فالناس تقول هذا شو بلا شيء ويها كذي، يعني داش يسلم ولا داش زعلان علينا. ممكن الإيماءات تبين أن أنت معصب، يسلم بس أنت معصب متنرفز من شيء معين، فالناس تبدأ تحكم أنه هذا إذا زعلان شيء يسلم، إذا معصب شيء يسلم. نحن ما نتريى من السلام، نتريى من الابتسامة قبل السلام. فلو لاحظتوا كل إيماءة غيرت المعنى، كل حركة، كل رمز أنت تظهر على لغة الجسم أو الشكل أو الإيماءة، كل رمز له معنى وله تفسير، ما بعندك، عندهم. المشكلة أن عندهم، يعني أنت لو داخليا تقول أنا الرمز هذا بالنسبة لي هذا معناه، الناس ما يعرفون أنت شو بداخلك. الناس تعرف المعاني والرموز والتفسيرات اللي موجودة عندها، فتبدأ تحكم عليها. وعلى فكرة صعب ساعات أنك أنت تحاججهم، لأن يوم يشوفك أنت بإيماءة معينة وبرمز معين، هو بالنسبة لهذا الرمز يعني أنك أنت متنرفز، أنت زعلان، أنت معصب، أنت مالك خاطر، مالك بارض، فيبدأ يطلق الأحكام عليك. طيب وأنت يوم تقول لا مو بكذي، يقولك لا أنا شايف أنك أصلا أنت داش علينا وأنت ويك معتفس. فهو ماخذ القرار، تعال حين أنت تعال فهمه وتعال فسر له وتعال قول له أنه لا والله مو بهذا اللي أنا قصدنا. زين، فهي الفكرة، هي نظرية التفاعل الرمزي، أن الناس تبدأ تعطي معاني للرموز اللي ظاهرة عليك، وتبدأ من خلالها تفسرها تفسيرات وتأخذ قرارات عليها. فالكلمات والإيماءات والنظرات وحتى طريقة الجلوس كلها تعتبر رموز الواحد لازم ينتبه عليها. أيضا هذه الرموز لا تحمل معنى ثابت، تتغير بحسب التفاعل الاجتماعي. يعني أنت يمكن تدخل عند مجموعة يشوفون إيماءة معينة عليك يعطونها تفسير معين، تدخل على مجموعة ثانية هذه الإيماءة تفسيرها مختلف، اختلف المكان، اختلفت الأشخاص، اختلفت الثقافات اللي موجودة، فالتفسير لها تغير اختلف. أحيان بتقول أنا بتم حاسب على كل مكان، هي الفكرة مو بهي الطريقة. الفكرة أنك أنت لازم تكون منتبه شو الرسائل اللي أنت ياس توصلها من خلال الإيماءات والرموز اللي أنت ياس تطلقها. وفي بعض الأحيان نعم لازم نحن ننتبه. يعني أنت حط ببالك لو دخلت في مكان، خلنا نقول فعالية إيجابية، عرس مثلا، ودخلت وأنت مويم وزعلان ومعصب، أنت إذا معصب وزعلان ومويم شي هي العرس، الناس بتنقل عليك صحيح؟ أو العكس، بعيد الشر عنكم إذا أنت داش في خيمة عزة ومبتسم وتضحك، الإيماءة والرمز ما تبين أنك أنت جاي تعزي، أنت جاي تسولف، جاي تضحك، جاي تشوف الناس، ربعك، ما أي شيء ثاني غير العزة. واضحة الفكرة؟ فأنت الرموز تتغير ولها معاني، بس إذا تغير المكان، تغيرت الثقافة، الشخصيات اختلفت، المعاني قد تتغير. في رموز عامة ثابتة عند الناس، يعني مثلا أقوى رمز مشترك في العالم ككل الابتسامة. أنت يوم تبتسم كل واحد يفهم لغة الابتسامة، كل واحد يفهم أن هذه لغة مريحة، لغة تقبل، لغة استعداد ومبادرة للتفاعل بشكل إيجابي. فلغة الابتسامة موعدية للكل، يعني أنت في الغالب يوم تبتسم لشخص تشوف الشخص الثاني يبتسم لك تلقائيا. طيب فهي مفهومة، تفسيراتها واضحة، معدية للطرف الثاني، التفاعل فيها في الغالب يكون تفاعل موجود وكبير. فشو الفكرة اللي أنا بوصلها؟ أن مع تغير الأشخاص، مع تغير الأماكن، مع تغير الثقافات، المعنى لهذا الرموز يتغير. تمام؟ فنحن ممكن أن يعني ننتبه لجزئية أن نفس الإشارة، نفس الرمز من مكان لمكان تختلف، فلازم ننتبه لهذه الجزئية. وإذا أنا جاي على مجتمع جديد أو على مجموعة جديدة، يحتاج أني أنا شوية أتعرف على ثقافتهم أو على طريقتهم أو على بعض الرموز، لذلك أعطي نفسي فرصة وأعطيهم هم فرصة. فمثل على مثال أخونا سالم، مجتمع الدوام اللي هو داخلنا مجتمع جديد، ناس أول مرة يتعرف عليهم، هم عندهم إيماءاتهم ورموزهم الخاصة، وأنت عندك إيماءاتك ورموزك الخاصة. فيوم تدخل عليهم لا تستخدم كل الرموز والإيماءات، خاصة إذا ما كانت ثابتة العامة، مثل من حين قلنا رمز الابتسامة، رمز الابتسامة رمز عالمي معروف لكل الناس عبر كل العصور، أنه رمز، أنه رمز، الرمز نفسه يعتبر رمز تقبل، رمز مبادرة، رمز السلام، رمز الراحة، رمز التعامل بإيجابية. فالرمز نفسه والابتسامة نفسها شيء مريح. تمام؟ زين، ليش يحدث سوء الفهم؟ الحين بتقول لي أنا أنت طيب كل هذا سوء، زين ليش هو من البداية يسيء الظن فيني؟ ليش يسيء سوء فهم؟ أول شيء الاختلافات، اختلاف الخلفيات، التجارب الشخصية. نقصد في الخلفيات يعني الخبرات اللي أنت مريت عليها مختلفة والتجارب الشخصية مختلفة، فهذا يخلي الشخص المتلقي يفهمك على غير الفهم اللي أنت فاهم منه، وأنت تفهمه بطريقة مختلفة عن اللي هو فاهم منه. تمام؟ يعني مثلا الأبو يوم يعطي نظرة حادة لأبنائه، هو بالنسبة له يشوف أن النظرة الحادة من باب الاحترام والهيبة وتقدير المكانة. الابن يشوف نظرات أبوه أنه تهديد، خوف، معصب، شبلال والد علي، أتكلم عن النظرة الحادة. فالأبو فهمها بطريقة مختلفة، أن النظرة الحادة تعني رجولة، تعني احترام، تعني تقدير، تعني مكانة، تعني أن نتعلم المعاني من حتى تصرفات الأب. أما الابن لا، يشوف أنه يمكن أبوي زعلان، يمكن معصب، يمكن أنا مسوي شيء بس أنا ما أعرف شو مسوي، الحين شو بيقول والد، شوف باله. عرفتوا الفكرة كيف؟ من الأشياء اللي تسبب سوء الفهم غياب التوضيح المباشر. يعني حد من الناس يسوي الرمز أو يسوي الحركة أو يقول الكلمة وما يوضح شو يقصد، فيخلي مثل النهايات المفتوحة كل واحد يفسرها كيفه. خلنا نقول يعرضون عليك مشكلة في الدوام، أو يعرضون عليك قرار بيصوتون عليه، فييك شخص يهز رأسه أنه موافق، طريقة تهز الرأس أنه موافق، بس حد ثاني يفهمه أنه ما بموافق ويستهزأ فينا. يعني طريقة هز الرأس وصلته أنه يستهزأ بنا بس هو مو بموافق، مع أنه يسيئوم برأسه بطريقة أنه موافق، بس الفهم كان مختلف. فهو المفروض أنه يقول لا، أنا موافق فعليا، أنا موافق، مو بيس استهزأ، أو ما خلنا نقول الإيماء نفسها ما توصل برسالة أنه هو يس استهزأ فيها أو يستهزأ في الفكرة اللي هم طارحينها. تمام؟ فغياب التوضيح المباشر قد تسبب سوء فهم. يمكن نحن قلنا موضوع التجارب السابقة، أنا هذه الحركة أو هذه الكلمة أو هذا الموقف مريت فيهم 10 مرات قبل مع 10 أشخاص مختلفين، وكلهم يعني وصلوا لي رسالة واحدة فهمتها من خلال هذه الإيماءة وهذا الرمز. فخلاص أي موقف مشابه لهذه الإيماءة أو لهذا الرمز في المستقبل بعتبره نفس المعنى، نفس النتيجة. فيبدون الناس خلاص بناء على التجارب السابقة يحددون التجارب القادمة. زين، الحين نحن عرفنا الأسباب وعرفنا تأثيراتها، كيف نقدر نتعامل مع هذا الموضوع؟ يعني هل في نظرية ثانية خلنا نقول تنقذنا، تطلعنا من هاي الجزئية؟ في الواقع في نظرية يسمونها نظرية التبادل الاجتماعي. هذه النظرية ذكرنا أن العلاقات لا تبنى فقط على الرموز أو التفسيرات اللحظية، بل على ميزان المكاسب والمخاسر أو الخسائر. يعني بمعنى أنت اليوم يوم تشوف رمز أو حركة أو إيماءة وصلتك للنتيجة أو وصلت لك رسالة، وهذه الرسالة بناء عليها أنت لازم تأخذ قرار. نحن قلنا أن العقل يأخذ ثواني سريعة فإنه يسوي العملية الحسابية ويحسب حسبته ويطلع لك النتيجة ويقول لك شو القرار اللي أنت لازم تأخذه. أنت بعض الناس في نظرية التبادل الاجتماعي يحسب حسبة المكاسب والمخاسر. كيف يعني؟ يعني يعرضها على ميزان المكاسب والخسائر اللي أنا بمر فيها في القرار اللي أنا طلعت فيه. يعني بمعنى ثاني، أن الموظف الجديد سالم اللي دخل علينا، إذا أنا خذيت موقف منه وقلت هذا الريال أنا ما برمسه، بما أنه داش شايف عمره علينا ويستهزأ بنا وتعامل ويانا تعامل ببرود، أنا هذا الإنسان ما بتعامل وياه. هذا القرار كان أنت بعدك ما نطقته، بس في بالك أنك أنت بتقطع علاقتك وياه. بس يوم تي تعرضه على ميزان المكاسب والخسائر تشوف أن لا، الحسبة والله مو في صالحك. طيب، بنكمل في هاي الجزئية، بس خلونا نروح فاصل، نحن الحلقة علينا الفاصل، بنروح فاصل قصير ونرجع لكم.
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه ويوصل عالتيم.
سعود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها؟
بطبيع ما يوجد عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبدالله درويش.
مرحبا بكم من جديد. كنا نتكلم قبل الفاصل عن نظرية التبادل الاجتماعي، وقلنا أن زميلنا سالم اللي دخل علينا ونحن قررنا أن نقطع علاقتنا فيه، هذا القرار بعده في بالنا نحن ما نطقنا به. الحين عرضنا هذا القرار على ميزان المكسب والخسارة، وشفنا أن إذا قطعنا علاقتنا فيه الخسائر اللي بنخسرها أكثر، لأن نحن أصلا عندنا نقص في الموظفين، نحن عندنا ضغط الشغل عالي، سالم ونحن بنيلس يوميا 8 ساعات مجابلين بعض، إلا ما بيدور حديث بيننا، إلا ما بيكون في كلام وتفاعل، إلا ما بندخل في مشاريع ومهام مع بعض. فتخيل أنا أدخل في مشروع، في شغل، في عمل ساعات طويلة مع شخص أنا ما برمسه، وبعدني ما عرفت خيره من شره، هو أول موقف يستوين بيني وبينه. فأنت هني شو يسوي؟ يستعرض قرارك اللي أنت بعدك ما نطقت فيه، يستعرض على ميزان المكسب والخسارة، تشوف وين مكاسبك وين خسائرك. بتقولي يعني أنت حين علاقاتك مبنية على المصلحة؟ لا، هي لا تحسبها مصلحة مادية، احسبها مصلحة اجتماعية، مصلحة خلنا نقول نفسية، مصلحة علاقات اللي هي تمشي من خلالها الحياة بالتفاعل اللي يستوين بيننا. يعني كأنك أنت ياس تتحكم عقلك، تشوف وين الصح وتتبعه، وتشوف وين الغلط وتتركه. يعني اليوم أنت إذا لا سمح الله صارت عندك مشكلة في البيت، مو على طول بتي بتأخذ قرار بالانفصال مثلا، بتحسب المكاسب وبتحسب الخسائر، وبتشوف أن أنا الشيء هذا إذا وقفت عليه بيكبر المشكلة فأتغافل عنه. ساعات مثلا أنا حد من العيال مسوي مشكلة وأنا ما بعاقبه، فأتغافل عن الشيء اللي هو سواه، لأن أنا حسبت المكاسب والخسائر. أنا لو وقفت على النقطة هذه لازم أنا عاقبه، لازم أخذ قرار، لأنه هو مسوي مشكلة، بس لو تغافلت كأني ما عرفت، كأني ما دريت، وبيطوف الموقف. ويمكن هو يعرف أنه أبوي يدرى وتغافل عن الموضوع ومشالي إياها، هو بيكبرها لي، بيحطها في 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 باله أني أنا كنت غلط وأبوي مشاها لي أو أمي مشتها لي، فهو حتى بيحاسب وبيفكر أنه ما يعيد الغلطة، لأنه يمكن مشولي أول مرة، ثاني مرة ما يمشولي، أو يمكن يستحي منه بما أنه أبوي قدرني وما قال لي شيء في الغلطة الأولى، أنا ما بغلط غلطة ثانية، بحيث أنه ما تكون غلطتين أو ثلاثة أو أكثر. فاهمين الفكرة؟ هي الفكرة أن أنت تحسب فيها مكاسب وخسائر، وبعدين تبدأ من خلالها تتخذ قرارات. فلو حدث سوء فهم يحاول الطرفين إصلاح العلاقة. ليش؟ لأن أنا عندي مكاسب وخسائر، والطرف الثاني عنده خسائر ومكاسب، فيحاولون أن يطلعون بفكرة أن مشها، إصلح العلاقة، لا توقف على كل غلطة، لا توقف على كل شيء. وهذا على فكرة يوم بعد يوم يعني خلنا نقول يرسخ مبدأ الثقة والدعم والتعاون والتقليل من الأضرار والتقليل من الأخطاء والتقليل من سوء الظن بين أفراد المجتمع الواحد، سواء كان مجتمع أسرة أو عمل أو المجتمع العادي. أني أنا يوم بخطأ مو بكل شيء بيوقفون عليه، يوم أنا بغلط مو بكل شيء بيحاسبون عليه، فتبدأ الفكرة تتغير. يعني خلونا نعطي بعض الأمثلة عشان توضح الصورة. الحين أنا قد أقول كلمة أو جملة معينة أو سالفة معينة وربيع عيال سوياي يفهمها غلط أو توصل الرسالة غلط، أو حتى خلنا نتفق أني أنا اللي قلته مو بصح، فهو انزعج من هذا الموضوع. هو قبل ما يتكلم، قبل ما يرمس، بيحسبها في باله، بيقول يا أخي هذا يعني أخو دنيا وربيعي وسنين طويلة ومن بيننا عشرة، الحين أنا بوقف له على هذا الموضوع، يا أخي خلني أطوف الموضوع، إذا طوفت الموضوع بتتم العلاقة بيني وبينه وكأنه ما صار شيء، ومو هو هذاك الموضوع الكبير اللي لازم أنا أوقف عنده، لا أقدر أمشي إياها. فهو في هذه الفترة غير التفسير ووقف مصدر الإزعاج. ليش؟ عشان يبغى يحافظ على علاقة الصداقة اللي موجودة بيننا، المخوة هذه اللي موجودة بيننا هو يبغى يحافظ عليها. لذلك مع أن التفسير كان خاطئ بس اتخاذ القرار كان إيجابي. تمام؟ الزوج والزوجة، وعطينا هذا المثال قبل شوية، تستوين بينهم مشاكل، المدير والموظف، الزميل العمل مع زميل العمل، تستوين مشاكل. بس أنت يوم تي تشوف التفسير للرمز الاستواء قد يكون التفسير غير جيد. تمام؟ بس أنت تبدأ تغير هذا التفسير، تغير قرارك وتشوف أني أنا بصلح الموقف ولا أني أنا أتخذ قرار سلبي ممكن آثار القرار السلبي تكون كبيرة. تمام؟ لذلك أنت في كثير من المشاكل ليش تختار شخص عاقل رزين هادي يعرف يرمس يعرف يقنع الآخرين يعرف يهدي الأمور عشان يحل المشكلة؟ لأنك أنت تبحث عن المكاسب وتعززها وتخلي كل جانب يطلع بمكاسب وبمصلحة وبفايدة، فلذلك يتم الإصلاح. بس لو تجيب شخص يكبر السالفة ويزيد النار حطب ويعني ويبدأ يزيد على الموضوع، كيف قال لك كذي وكنت كيف راضي على عمرك، ويصير عند الثاني لا لا ما يصير، كيف هذا قال لك هذا الكلام وانت شي ساكت عنه وكيف صبرت عن الموضوع، والله ما توقعته منك، انا قلت الحين بيقوم وبيزغد، انا الحين قلت بيقوم، تعرف هذا هذا ما بتيب انت عشان يحل مشكلة، ما بتيب الا انه هو يزيد المشكلة. بعض الشخصيات اذا انت تبغى تخرب الصفقة تيب عشان يخرب الصفقة لانه ما عندك كلمة خير. زين، شو الحلول في هاي الجزئية؟ شو الحل اللي نحن ممكن نتبع في هذه الجزئية إذا صار علينا هذا الموقف؟ أول شيء تواصل الوعي، أنا يكون عندي وعي، يوم أتواصل ويا الناس أكون منتبه وعندي وعي أن أنا كل شيء بسويه راح ينفهم بطريقة أو بأخرى، قد يكونوا الناس مقربين لي ويفهمون الرموز اللي أنا أقوم فيها واللي أقولها وأتحرك بها، فهم بالنسبة لهم رموز إيجابية وما عندي مشكلة فيها. قد أكون أنا في مجتمع ثاني لا والله ما يعرفون الرموز اللي أنا أقوم فيها والإيماءات والحركات، فالرسالة توصل سلبية، فأحتاج أني أنا أكون واعي، يا أما أني أنا ما أقوم مثلا بهذا الرمز أو بهذه الإيماءة بحيث أنه ما توصلهم رسالة سلبية، أو أني أنا أسأل عن هذا المجتمع قبل لا أسير له، أو أني أنا أقول لهم أن هذه الحركة بالنسبة لنا نحن هذه معناتها. يعني في كثير من الأحيان مثلا كلمة أو حركة عندك أنت لها معنى وعند غيرك لها معنى ثاني، فأنت يوم بتيبة تقول الكلمة تقول ترى أنا أقصد في الكلمة، يعني مثلا تقول لهم أنا أعتذر هذه الكلمة عندنا نحن معناتها كذا أو الحركة هذه معناتها كذا، فلا ينفهم أن الكلمة هذه معناتها سلبي أو الحركة هذه معناتها سلبي. طيب يعني أنا أذكر بعض الحركات بالإيد مثلا حركة أن استعيل أسرع أو حركة أن هدي، بعض الثقافات تأخذها أن حركة هدي أن فعلا هدي خف السرعة هذه اللي تجمع صبوعك كذي وتسوي له شوي شوي، حد ثاني يوم تسوي له هاي الحركة في بعض الثقافات يعتبرها تهديد، أنا براويك صبر، شوف متخيلين الحركة. فأنت يوم تسير لمجتمع وثقافة مختلفة، يوم تسير وانت تعرف أن هذه الحركة ممكن تنفهم بأكثر من طريقة، يا أما أني أنا ما بسويها، يا أما أني أنا بقول لهم ترى هذه عندنا نحن تعني أنه هدي، أنا مو بياس أتحلف لك، أنا أقول لك لا هدي خف صبر شوي. تمام؟ فتواصل واعي ووضح. الشيء الثاني الحوار مباشر، الحوار مباشر أني أنا مثلا يوم شخص يسوي حركة معينة ويقول كلمة معينة أقول له شو تقصد أو فسر لي وضح شو تقصد في هذا الموضوع، فأنا أفهم منه هو يقصد المعنى الفلاني أو النموذج الفلاني، ما يقصد شيء سلبي أو شيء خاطئ، أو يمكن يقصد شيء سلبي شيء خاطئ، بس أنا قبل ما أفسر الموضوع أسأله عن طريق الحوار المباشر. تمام؟ فيوم تشوف مثلا واحد زعلان تسأله يا أخي قل أنت متضايج ولا تعبان ولا شيء مستوي عليك، فيبدأ هو يقول لك لا والله أنا ياي مواصل ما براقد عدل فحس عمري تعبان فماني بارض. أوكي أنا فهمت، بس يمكن أنت تحط ببالك ان هذا جاي وعنده مشكله وياي ولا هو معصب ولا هو زعلان، فتبدا تاخذ قرار بدون ما تساله. فمثل ما قلنا الكلام اللي شرحناه نحن بدايه الحلقه ان تبدا القرارات والفرضيات بناء على الخبرات اللي موجوده عندي. تمام. من النقاط والحلول اللي ممكن نحن نستخدمها ان التثقيف الثقافي، يعني انت تكون فاهم ثقافات الناس وفاهم الثقافات اللي موجوده حولك كيف نمطها. انت تتعرف على الناس اللي موجودين حولك وتتعرف على ثقافاتهم وتتعرف عندي انا كيف وعنده هو كيف، ثقافته هو كيف، الكلمه عنده هو شو معناتها. وهذا مو بغلط ترى، وبالعكس ان انا الشخص اتعامل وياه ترى انا بترك فيه اثر، والاثر هذا يعبر عن شخصيتي، يعبر عن مجتمعي، يعبر عن تربيتي، يعبر عن البيت اللي انا جاي منه. فأنا اليوم يوم عندي تنوع في الثقافات مثلا في جهة العمل ولا في المجتمع ولا في المول ولا في الفريج، ولا أنا بشكل أو بآخر أنا راح أتعامل مع الشخص هذا، راح أتعامل مع الثقافات هذه. طيب وحدة من الأشياء أني أنا أفهم ثقافته، أني أنا أفهم أن هذه الحركة ويستانس عليها ولا يضايج منها ولا تعتبر بالنسبة لحركة سلبية. فأنا أتجنب كثير من المشاكل، كثير من العوائق، كثير من التحديات، كثير من الصدع اللي أنا في غنى عنها من خلال أن أنا أتعرف على الثقافات الأخرى وأعرف أنا كيف أتعامل معها عشان ما تفسر إيماءاتي بشكل خاطئ. الشيء الثاني مثلا المعلومة اللي تعرفونها اللي هي الذكاء العاطفي، أنك أنت تفهم مشاعرك وتديرها وتفهم مشاعر الآخرين وتديرهم. أنا يوم قلت كلمة أو سويت حركة أو سويت إيماءة ولاحظت أن الريال اللي قدامي تغير وجهه، تغير شكله، انزعج، ضايج، بين في وجهه أنه تنرفز أو الضيق أو الزعل أو عدم التقبل، هذا كله يكون واضح مبين فيه. فلما يكون واضح أنا أتعامل وياه أنه لا تعال وقف، أنا لازم أفهم مشاعره وافهم ردود افعاله، فابدا ادير هذه المشاعر، اوقف واقول له لحظه انت شو فهمت، ترى انا ما اقصد شيء، انا اقصد كذا، هل هو هذا المعنى اللي وصل لك ولا معنى مختلف؟ اذا وصل لك معنى مختلف قل لي عشان افسر لك، انا ما قصدت اي شيء غلط. طيب انت هني شو تسوي؟ تفهم مشاعرك وتديرها وتفهم مشاعر الاخرين وتديرهم وتبحث عن حل للفكره اللي صارت. ليش؟ لأن من الطبيعي أن توصل الثقافة بطريقة خاطئة أو توصل المعاني بطريقة مختلفة أو توصل على غير ما أنت كنت تقصد أو على غير ما أنت تباه. فلذلك الخطأ وارد وقد يحصل وقد يمر على كثير منا، أو يعني خلنا نقول أني أنا ما كنت أعرف، ما بعرف كل الثقافات، ما بعرف كل الأشياء. لذلك نحن قلنا من البداية أنا أكون واعي ومنتبه للرمز اللي أنا برمز به أو بقول أو بسوي أو بتعامل فيه مع الآخرين، هذا الرمز له معنى. طيب وإذا كانت ثقافة جديدة أو شخص جديد، يا أخي ما يضر أنك أنت تقول، أو مو بعيب أنك أنت تقول نحن عندنا في ثقافتنا بهاي الطريقة. تمام. يعني أنا أتذكر مرة كنا نتعلم الإتيكيت، فالمدرب والدكتور اللي دربنا ويتكلم عن الاتيكيت، مثلا يتكلم عن موضوع الشوكتشة والسكينة، يتكلم عن موضوع الأكل بالإيد، يتكلم. فهو كان يقول الثقافة العالمية في البروتوكول تقول أنك أنت تمسك الشوكة مثلا باليسار وتقص باليمين، أنك أنت تشرب الشوربة قبل ولا السلطة قبل، ولا تأكل بيديك ولا تأكل ما تأكل بيديك. فهو ياسي يتكلم عن الثقافة العالمية. طيب يانا نحن ونقول له أن نحن فهمنا الثقافة العالمية، حين خلنا نقول لك اللي يستوي في ثقافتنا نحن كيف. نحن في ثقافتنا ناكل بيدينا، نحن في ثقافتنا نمسك الشوكة باليمين، نحن في ثقافتنا. فهني استوى توضيح. يوم استوى التوضيح وفهم ليش نحن مثلا الشيء اللي هو علمنا إياه كعلم، بعض الجزئيات نحن ناخذها كثقافة. العلم معروف، المادة اللي انت اعطيتنا اياها معروفة، نحن ما عندنا اعتراض على اللي انت اعطيتنا اياه، بس الحين تعال خلنا نخبرك نحن في ثقافتنا كيف. يعني نحن مو بياسين نسوي الشيء الغلط، لا، نحن ياسين نسوي الشيء الصح بناء على الثقافة اللي نحن موجودين فيها وتربينا عليها واللي تعلمناها. فهي الفكرة في وين؟ أنت يوم تبدأ توضح ويوم تبدأ تحاور بشكل مباشر ويوم تكون واعي ويوم يكون عندك وعي وإدراك بالثقافات الأخرى وتتثقف من خلالها ويوم يكون عندك ذكاء عاطفي فإنك أنت تتفهم مشاعرك ومشاعر الآخرين، تتفهم ردود أفعالهم، تتفهم الإيماء اللي المفاجأة اللي تصير في وجههم. يعني الشخص المصدوم يبين عليه ترى أنه مصدوم، الشخص اللي مو متقبل يبين عليه أنه مو متقبل، الشخص اللي تأثر بشكل إيجابي أو سلبي يبين عليه هذا الشيء. فأنت لازم تكون منتبه لهذه الجزئية. والمسألة ترى هي مش مسألة خوف وانزعاج أو شو ما يكون، مسألة أنك أنت تتعامل مع الناس والناس هذه اللي تترك فيهم أثر طيب. والمعروف عن مجتمعنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا أن نحن نحترم ونقدر الآخرين. واحدة من الاحترام أو من جزئيات الاحترام والتقدير أنك أنت الرموز اللي تظهرها تكون رموز إيجابية. نحن قبل ما نبدأ نختم حلقتنا، لأن نحن بدينا نوصل للنهاية أو وصلنا للنهاية، نقول أن الرموز والإيماءات والإشارات لها معاني ولها تفسيرات، وفي الغالب الناس ما تمشي على تفسيراتك أنت، تمشي على التفسيرات والخبرات اللي موجودة عندهم. فنحن لازم نكون منتبهين لهذه الجزئية لأن للرموز لغة خاصة فيها. كان معاكم عبدالله درويش، نشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.
راعي الطبع